هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، لا نزال مع سورة الطور، وانتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية عند نعيم أهل الجنة، وقد جمع الله تعالى لهم ذريتهم وهم في الجنة، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. توقفنا عند هذه الآية، وبذلك يحصل كمال النعيم للمرء، فيرى أولاده الذين كان معهم في الدنيا فتقر عينه بهم إذا رفعهم الله تعالى إليه. وعرفنا أن هذا يكون للكبار والصغار من الذرية، ثم يرجع كل إلى درجته. ثم تأملوا، لما رفع الله تعالى ذرية إلى الآباء والتقوا بهم، زادهم الله تعالى من كرمه وفضله، فقال جل وعلا: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يقول الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة. وأين فاكهة الجنة من الفاكهة التي نعرفها في الدنيا؟ لا موازنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حبة العنب، إن العنب في الجنة كأعظم دلو، مثل الدلو العظيم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في عنقود العنب الذي في الجنة، قال: منها هنا إلى صنعاء، من المدينة إلى اليمن، هذا عنقود واحد في الجنة. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، كما قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. ومن أي لحم يشتهونه في الجنة؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن طير الجنة كأمثال البخت، يعني مثل الجمال. وفي حديث آخر قال: يعني أعناقها كأعناق الجزر، يعني الجمع جزور، يعني الجمال. فقال أبو بكر رضي الله عنه في حديث قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة. فقال: إن أكلتها أنعم منها، وأرجو أن تكون ممن يأكل منها. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مع الطعام أيضا يأتي الشراب. قال: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. تأمل كيف قال يتنازعون فيها. وقد تشكل هذه الكلمة على بعض الناس، كيف يتنازعون؟ والنزع يعني هو الأخذ بشدة. فهذا في الحقيقة الإخوة من كمال المحبة والسرور، فيسقي بعضهم بعضا ويناول بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم من يد بعض لكمال سرورهم وصفاء قلوبهم، كما يفعل الجماعة هكذا إذا تضاحكوا فيما بينهم، فهذا يأخذ من يد هذا وهذا يعطي هذا، فينزع الكأس من يده وهو يعرف في قلبه أن أخاه يفرح بهذا. فهذا من كمال السرور والنعيم بين أهل الجنة، حتى أنهم يتنازعون الكؤوس ما بينهم، كؤوس الخمر وسائر النعيم، يتنازعون فيها كأسا يعني من خمر لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، فلا تفسد عقولهم فيتكلمون بالكلام الذي لا فائدة منه، بالكلام اللغو والكلام الذي فيه تأثيم، يعني إثم من كذب وفحش وسب، أبدا لا تسمع فيها لاغية، الجنة مطهرة من هذا. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: قال ولا تأثيم، قال ولا باطل، وإنما كان الباطل في الدنيا مع الشيطان. يعني هكذا، والعياذ بالله، الذين يشربون الخمر إنما يقارنهم الشيطان، وهو الذي غرهم ولبس عليهم حتى شربوا هذه الخمر التي تذهب عقولهم فيكونون كالمجانين كالحيوانات، بل الحيوان أحسن حالا منهم. فهكذا يكون الشيطان معهم. فالله تعالى كرمنا بهذه العقول، فكيف نذهبها؟ نذهب هذه النعمة العظيمة، وغدا ستشرب من خمر الجنة، فلماذا تستعجل الأمر؟ والذي يشرب من خمر الدنيا يحرم من خمر الجنة. فإذا قال يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني كذلك يخدمهم هؤلاء الغلمان فيكونون في نعيم عظيم، فما يتكلفون لإحضار الطعام والشراب، بل هؤلاء الغلمان يطوفون عليهم. قال ويطوف عليهم غلمان لهم، وهؤلاء الغلمان في غاية الجمال، حتى قال الله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون، واللؤلؤ المكنون يكون يعني أجمل ما يكون من اللؤلؤ، وأصفى ما يكون لأنه مصون ومكنون، فلا يعني يتأثر ولا يتغير لونه. فهؤلاء كذلك هم كاللؤلؤ المكنون في بياضهم وصفائهم. حتى جاء في الحديث، في حديث آخر، رجل يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة رأى رجلا أمامه فيتهيأ للسجود له، فيقول له ما لك؟ فيقول رأيت ملكا أريد أن أسجد لك، أنت ملك. فيقول أنا خادم من خدمك، وتحتي 1000 خادم يخدمك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية في سورة الإنسان، يعني ويطوف عليهم ولدان كأنهم يعني هناك قال ذكر اللؤلؤ المنثور المتناثر. فالمهم أنه يعني هؤلاء الغلمان أيضا في غاية الجمال، وهذا من الزيادة في نعيم أهل الجنة، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم تأملوا كيف الله تعالى يختم هذا النعيم. مع هذا النعيم يعني النعيم الحسي، يذكر الله تعالى هنا أعظم نعيم وألذ ما للمحبوب، أن يذكر محبوبه وأن يثني عليه وأن يشكره. فهذا ألذ ما في الجنة، أن يذكر الله وأن ينظر إلى وجهه جل وعلا. فيقول الله تعالى في هذا النعيم الذي يختم به هذه الآيات، قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وعن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وما الذي أوصلهم إلى هذا النعيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين. والشفقة الإخوة تدل على الرقة، انظر إلى الشفق، هذه الحمرة عند غروب الشمس تكون رقيقة، فكذلك مشفقين، يعني كانوا أصحاب قلوب رقيقة من خشية الله ومن محبة الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فكانت قلوبهم رقيقة بالخوف من الله والخشية لله. وتأمل كيف قال إنا كنا قبل في أهلنا، وإذا كان الإنسان مع أهله هذا مظنة الغفلة، وأنه ينسى الخوف من الله والخشية. ولكن تأمل إلى أهل الجنة، قلوبهم لا تخلو عن ذكر محبوبهم ومعبودهم طرفة عين، ودائما متأهبين للقاء الله، يخافون العذاب ويخشون ربهم جل وعلا حتى إذا كانوا مع أهليهم. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال لعائشة رضي الله عنها، تأملوا، هو في فراشها، في فراش زوجته، ولكن في قلبه شفقة وخشية، قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقام وصلى صلى الله عليه وسلم حتى بكى وبل لحيته وبل الأرض من البكاء إلى صلاة الفجر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، خشية وإن كان مع أهله. كان بعض السلف ينام مع زوجته و يعني يبكي من خشية الله تعالى حتى يبل فراشه من البكاء وزوجته لا تشعر به، كما ذكر هذا عن بعض السلف. ودخل ضيف على أبي هريرة رضي الله عنه فرآه قد قسم ليله ثلاثة أثلاث، ثلث يقوم أبو هريرة فيه، وثلث آخر يقوم فيه أهله، والثلث الآخر يقوم فيه خادمه. هكذا كانوا مع أهليهم مشفقين يذكرون الله، وهكذا ينبغي للمسلم. إذا جلس مع أولادك مع زوجتك ما يكون الكلام فقط في أمور الدنيا وأين سنذهب وآخر الأسبوع ماذا سنفعل وكيف نقضي هذه الإجازة، وكل الكلام يكون في الدنيا، ماذا سنأكل اليوم، ماذا سنتعشى اليوم. هكذا أصبح حديث الناس هموم الناس هموم يعني دنيئة دنيوية لا قيمة لها. بل المسلم إذا جلس مع أهله وزوجته وأولاده يذكرهم بالله، يذكرهم بالجنة، يذكرهم بالنار، يتلو عليهم شيء من آيات الله حتى تتحقق في هذه الصفة. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، ثم تذكروا أن هذا من نعمة الله تعالى عليهم أن جعل في قلوبهم الخشية والشفقة منه جل وعلا، فمن الله تعالى عليهم بهذا العمل الصالح فنجاهم من العذاب. لذلك يقولون فمن الله علينا، يعرفون أن الفضل لله وأن النعمة لله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا فنجانا من العذاب، من عذاب النار. وتأمل ما أنسب هذه الجملة لمقصد السورة، إن عذاب ربك لواقع، حتى يذكر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يشكرون ربهم على أن من عليهم بصرف العذاب عنهم، أنه ما أوقع العذاب عليهم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم. السموم يعني الحر الشديد الذي ينفذ في مسام الجسم. وتأمل إلى دقة القرآن في اختيار هذه الكلمة في هذه السورة. وقع في ذهني والله أعلم أن هذا في الحقيقة من أعظم صور وقوع العذاب على المجرمين، عذاب السموم. تأمل الله تعالى يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، كيف يقع هذا العذاب؟ تأمل إلى وقوعه وتحققه، بحيث أن العذاب يصل إليهم وصولا كليا، فيصل العذاب إليهم إلى كل خلية من خلايا أجسادهم حتى ينفذ العذاب في مسامهم، في مسام أجسادهم. فناسب أن تذكر هذه الكلمة لأنها تدل على شدة تحقق وقوع العذاب وحصوله للمجرمين. فأهل الجنة يذكرون هذه النعمة لله تعالى ويشكرون الله تعالى وهم في الجنة على هذه النعمة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم يذكرون أيضا يعني كرم الله تعالى عليهم أن أجاب الله تعالى دعاءهم في الدنيا، إنا كنا من قبل ندعوه، مع الخشية لابد من عمل، لابد من دعاء، من عمل صالح. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعوه، كنا ندعو الله ونقول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، إنك أنت الغفور الرحيم البر الرحيم. قال إنه هو البر الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا سأل الله تعالى الجنة ثلاثا سألت الجنة الله تعالى أن يدخله فيها، وإذا استجار من النار ثلاثا أيضا النار تسأل الله تعالى أن يجيره منها. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعوه دعاء المسألة، دعاء باللسان اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، وكذلك دعاء العبادة ندعوه يعني نعبده، نصلي له، نصوم، نزكي، ونحج، ونبر والدينا. إنا كنا من قبل ندعوه، لأن كل هذه الأعمال الصالحة في الحقيقة هي دعاء لله. المسلم إذا صام وإذا زكى وإن لم يدعو الله تعالى بلسانه، لكن بلسان حاله كأنه يطلب من الله ماذا؟ أن يجيره من النار وأن يدخله الجنة. فإذا كانت الخشية مقرونة بالعمل الصالح وبالدعاء، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهكذا أهل الجنة إذا تكلموا يتكلمون بذكر الله، يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس، وإذا تكلموا فيما بينهم يتكلمون بنعمة الله تعالى عليهم كما ذكر الله تعالى عنهم في هذه الآيات، وكما قال الله تعالى عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وهكذا يعني يذكرون نعمة الله تعالى عليهم. وهذه الآيات جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحى في بيتها، فدخل عليها القاسم بن محمد بن أبي بكر، ويعني هو ابن أخيها، فدخل عليها وقت الضحى، قال: فسمعتها تقرأ بهذه الآية، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: فسمعت وتقرأ بهذه الآية وتبكي وتكررها وتبكي. قال: فذهبت إلى السوق، ثم رجعت وإذا بها تقرأ نفس الآية وتبكي. هكذا كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهكذا هذه الآية الله الإخوة يعني مؤثرة، إذا وقف مع يعني معها الإنسان وتذكر يعني حاله في الدنيا، هل هذه الصفة تنطبق عليه؟ فنرجو من ربنا جل وعلا نعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن نخشاه جل وعلا، وأن يعيننا على أن نستقيم على طاعته جل وعلا. قال: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم، وما أنسب هذه الأسماء الحسنى هنا. البر من أسماء الله تعالى، وهذه الكلمة تدل على السعة، انظر إلى البر كيف كان واسعا، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، فكذلك الله تعالى هو البر، يعني الواسع في عطائه وإحسانه وإنعامه جل وعلا. فلذلك تأملوا هذه الآيات، يعني فيها ذكر لنعيم الجنة، وتطويل في الحقيقة في ذكر هذا النعيم، وإطناب في ذكر هذا النعيم، فناسب أن يذكر هذا الاسم الدال على سعة عطائه وفضله. فهكذا عدد الله تعالى كثيرا من النعيم، حتى ذكر أنه يجمع بين الأبناء والآباء في الجنة، هذا قد لا تراه في آيات أخرى، فهذا من يعني سعة فضل الله تعالى، فناسب أن يختار هذا الاسم بالذات هنا في هذه الآيات، إنه هو البر الرحيم. وهذا العطاء الواسع من ربنا إنما هو راجع إلى كمال رحمته جل وعلا، وأنه يرحم عباده، فقال الرحيم، فيوصل هذا البر برحمته إلى عباده المؤمنين، فقال إنه هو البر الرحيم، فجمع بين هذين الاسمين، فسعة بره وعطائه لكمال رحمته جل وعلا، إنه هو البر الرحيم. ثم تأملوا هنا، نسينا أن نذكر أيضا هذه الفائدة في اللغة، قال إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، لكن لما ذكر الدعاء قال إن كنا من قبل ندعوه، يعني زاد حرف من، وذلك لأن الشفقة والخشية دائمة في قلوبهم لا تنقطع، فلم يأتي بمن التي تدل على وقوع هذه الصفة في جزء من الأجزاء يعني في الزمان السابق، بل قال قبل، فتكون الخشية والشفقة مستغرقة لكل الزمان السابق، إن كنا قبل في كل الزمان الذي تقدم، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين في الدنيا. أما الدعاء طبعا الإنسان يعني يدعو الله تعالى، لكن في بعض الأوقات ما يكون يعني داعيا لله تعالى، ولذلك ناسب أن يذكر يعني حرف من الذي تدل على يعني وجود هذا الوصف وهو الدعاء في بعض الأزمان دون بعض. من قبل ندعوه، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم بعد هذا يقول الله جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول الله تعالى فذكر. ما أجمل هذه الكلمة هنا بعد هذه الآيات في نعيم الجنة وفي عذاب أهل النار وفي الآيات التي أقسم الله تعالى بها على أن عذابه واقع، إن عذاب ربك لواقع. فهذه الآيات من أعظم ما يرقق القلب ومن أعظم ما يذكر به الإنسان، ولذلك قال فذكر، ذكر بالقرآن وذكر بهذه الآيات التي فيها نعيم الجنة وعذاب أهل النار وهذه الآيات العظيمة، فذكر. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فما أنت يا محمد يا رسول الله بنعمة ربك، يعني بسبب نعمة ربك وهي القرآن الكريم، أعظم نعمة من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أنت بهذه النعمة بالقرآن الكريم بكاهن ولا مجنون، كما يصفك بذلك المفترون، يقولون كاهن يعني يتعامل مع الجن ويتكلم بالكلام الذي لا يفهم تمويها وتلبيسا على الناس ويتعاون مع الشياطين، هكذا يصفونه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال بكاهن ولا مجنون، كذلك يصفونه بأنه مجنون، أيضا يتكلم بالكلام الذي لا يفهم لكن بدون عمد مجنون. فالذي يقرأ هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله وأنعم الله تعالى به على رسوله يتيقن ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأوصاف الشنيعة. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم ترقى فقال أم، وهذه يعني أم تدل على يعني الإضراب مثل بل، ولكن إذا استخدمت أم مكان بل فتدل أيضا على الاستفهام الإنكاري، ففيها إضراب، يعني اترك هذا الكلام واستمع إلى وصف آخر يصفون به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المفترون، وفيه معنى الإنكار عليهم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، لأن الإنسان يعرف أن الكلام هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام كاهن، كلام الكاهن من أول ما تسمعه تعرف أنه كلام باطل تمتمات لا تفهم، وكذلك كلام المجنون. لكن قد مثلا يعني تدخل الشبهة على بعض يعني الدهماء فيظنون أن هذا القرآن مثل الشعر، الشاعر يأتي بكلام منتظم وكذلك هذا القرآن يعني كلام منتظم. فقال أم يقولون شاعر، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، أين كلام الشعراء الذي كله خيالات، وكما يعني يقولون يعني أصدق الشعر أكذبه، إذا كان الشعر يعني مؤثرا وقويا لابد أن يكون فيه مبالغات وكذا، أين هذا من كلام الله تعالى هذا القرآن العظيم. وكذلك الشعر واضح أنه على أوزان معروفة، أما هذا القرآن جاء يعني بأوزان عظيمة جليلة، والله هي في غاية التناسق، كل حرف في مكانه بالعدد، بالعدد الإخوة بعدد الآيات، عدد الآيات له حكمة، والحروف في القرآن لها حكمة، فهو كلام موزون عظيم لا كأوزان الشعر المعروفة. المهم أيضا هذا الكلام لا يشابه كلام الشعراء لمن يعني تفكر. أم يقولون شاعر، هم يقولون ماذا، شاعر نتربص به ريب المنون، يعني اتركوه هذا شاعر كسائر الشعراء ونتربص به، يعني ننتظر به بسببه ولأجله ماذا يتربصون وينتظرون به ماذا، أن يحل به ماذا. قال ريب المنون، ريب المنون قال ابن عباس رضي الله عنهما الموت، وقال مجاهد حوادث الدهر، يعني كانوا يقولون دعوا محمدا فسيأتي عليه زمان، سيأتي عليه يوم يموت فيه وتنقطع دعوته ونستريح منه، هكذا كانوا يقولون. وسمي الموت يعني بريب المنون، كلمة منون مأخوذة من المن، والمن في اللغة هذه الكلمة تدل على القطع، ولذلك الموت يسمى يعني المنون لأنه يقطع عمر الإنسان. وكذلك الله تعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الذي يتصدق بصدقة ثم يمن على هذا الإنسان ويقول أنا الذي أعطيتك وأنا الذي أحسنت إليك، فهذا يقطع أجر صدقته ويبطل أجر الصدقة، ففيه معنى القطع. فلذلك هنا يعني وذلك كما قال الله تعالى فلهم أجر، أهل الجنة لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. وهذا مهم الإخوة في فهم يعني كلمات القرآن، إذا فهمت أصل الكلمة في اللغة واشتقاقها في اللغة هذا يفيدك يعني في فهم معنى الكلمة أينما جاءت في القرآن الكريم. قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وتأمل كيف أضاف الموت إلى كلمة ريب، ريب المنون، الريب يعني الشيء الذي فيه تردد وقلق، فالموت هكذا يعني إذا جاء للإنسان يقع الإنسان في القلق والتردد، فسميت الحوادث التي تصيب الإنسان والمصائب التي تصيبه يعني بأنها ريب يعني. وهذه الإضافة من باب البيان، إضافة بيانية، ريب المنون يعني المنون والموت الذي يجعل صاحبه ومن وقع عليه في ريب وفي يعني قلق وتردد. فهكذا كانوا يقولون انتظروا بمحمد الموت الذي يريبه ويجعله في شك وقلق إذا كان هو الآن يعني على ثبات من أمره، فانتظروا به هذا اليوم. فماذا كان الجواب لهؤلاء؟ تأمل، يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بكل ثقة بكل قوة هم يقولون انتظروا به حتى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: نعم، قل تربصوا، نعم انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين، أنا معكم أشارككم في هذا وأنتظر بكم ماذا سيقع عليكم من العذاب، من عذاب الله. تأمل سبحان الله ما مناسبة هذه الجملة لمقصود السورة، سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، حتى تأتي هذه الجملة التي تؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لأنه على ثقة ويقين وطمأنينة بأن عذاب الله واقع، واقع بين في الدنيا قبل الآخرة، فيقول لهم بكل تحد بكل ثقة: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهو في الفترة المكية، تأملوا هذه سورة مكية، يعني كان المسلمون في مكة يعذبون ويضطهدون، لكن تأمل كيف كانت قلوبهم على ثقة. وهذا الذي نحتاجه في زماننا هذا، الآن المسلمون في ضعف وفي هزيمة، لكن ما ننهزم هزيمة نفسية فنترك العمل للدين والاجتهاد في طاعة الله وعبادة الله والدعوة إلى الله، لا، بل والله نقول كما قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سيأتيهم يوم، والله يأتي هذا اليوم الذي يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، وينتصر المسلمون على اليهود وعلى الكفار ويحررون بيت المقدس ويطهرونه من نجس اليهود. يأتي هذا اليوم لا محالة، لكن علينا أن ما ننهزم نفسيا وأن نقول كما قال الله تعالى لنبيه، ونمتثل هذه الآية: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فستعلمون يعني من يأتيه العذاب ويحل عليه عذاب مقيم. فما أنسب هذه الجملة ليعني سورة الطور ويعني معنى تحقق العذاب: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، من المنتظرين ماذا سيعني يقع عليكم من العذاب. ولذلك سبحان الله هؤلاء الذين كانوا ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب عليه كلهم ماتوا وأهلكهم الله تعالى، كما أهلكوا يعني كثير منهم في غزوة بدر، فأهلكهم الله تعالى وأوقع عليهم العذاب في غزوة بدر. وهكذا قال العلماء من هذه الآية أنه لا ينبغي للمسلم أن يتربص الموت بأخيه المسلم حتى مثلا ينتصر عليه أو يفوز بشيء كان ينافسه فيه، فإياك إياك أن يدخل في قلبك هذا الأمر. وهذا قد يوجد الآن، قد يوجد مثلا بين المتنافسين في تجارة، أو المتنافسين مثلا حتى في علم، المتنافسين مثلا أو الضرات مثلا في يعني على الزوج، فقد يأتي الشيطان ويدخل في قلب هذه الضرة أو هذا التاجر أو كذا أن يتمنى أن يموت فلان الذي ينافسني حتى أنتصر عليه وحتى يظهر يعني شرفي. فهذا في الحقيقة فيه عدم إخلاص لله، فيه يعني هذا ذنب عظيم إذا أصر المسلم عليه أن تتمنى بأخيك المسلم الموت. واعلم أن سنة الله تعالى أن من جعل هذا في قلبه وكان هذا في قلبه وأصر على هذا فالله تعالى يعجل بموته هو، لأنه يعامل بنقيض قصده، كما نوى أن يموت فلان المسلم أخيه المسلم يموت، فالله تعالى يعامله بنقيض قصده فيعجل بمنيته. وهذا يعني ذكره بعض المفسرين عند هذه الآية، كما حدث بالفعل الكفار الذين تمنوا الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله تعالى في غزوة بدر. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونكمل أيضا ما تبقى معنا من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.